يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية جيبوتي، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول أختكم في الله ليمون لها جمع من الأسئلة، تسأل أولا وتقول: هل يجوز استخدام الأواني المطلية بلون الذهب والأواني التي تكتسب اللون الفضي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز استعمال أواني الذهب ولا المطلي بالذهب ولا أواني الفضة ولا المطلي بالفضة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: إذا انتقض وضوء المصلي وهو في منتصف أو نهاية الصلاة، فهل يتوضأ ويعيد الصلاة كاملة أم يتوضأ ويكمل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا انتقض وضوء الشخص وهو يصلي فرضا أو نفلا، إماما أو منفردا أو مأموما، فإنه يخرج من الصلاة. وبالنسبة للإمام يستخلف واحد من المأمومين يجعله يستمر فيما بقي من صلاته ويتوضأ ويأتي ويدخل مع الجماعة إن أمكنهم، أو يصلي مع جماعة آخرين أو منفردا. وهكذا بالنسبة للشخص إذا كان مأموما، فإنه إذا انتقض وضوءه فإنه يخرج من الصلاة ويتوضأ ويأتي ويكمل صلاته، يبدأها من جديد ويكملها. وكذلك بالنظر إلى المنفرد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صليت ثم قمت مما صليت وذهبت إلى مكان آخر في المنزل فقرأت الأذكار الواردة بعد السلام، هل يجزئ ذلك؟
الجواب: الأفضل أن الشخص يقرأها في المكان الذي صلى فيه، لكن إذا عرض له عارض وقرأها في مكان آخر فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للجد أن يتصدق على أولاد بناته إذا كانوا محتاجين؟
الجواب: لا مانع من أن يتصدق الجد على أولاد بناته إذا كانوا محتاجين، لكن بالنظر إلى الزكاة هذا يحتاج إلى نظر وتحقيق من جهة استحقاقهم، أو من جهة جواز الصرف لهم، وكذلك من جهة استحقاقهم. أما الصدقة العامة فلا مانع منها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تسأل: من الرحم الواجب علي صلتهم بالنسبة لي وأنا طالبة؟
الجواب: الشخص يصل رحمه في حدود استطاعته، فأصوله وفروعه والحواشي كل هؤلاء يصل كل واحد منهم على حسب قربه منه، وكذلك على حسب استطاعته. فتارة يكون الوصل بالاتصال بهم مباشرة، وتارة يكون بالمال، وتارة يكون عن طريق الهاتف، على حسب ظروف الشخص وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة من جيبوتي: أمي تحب قراءة القرآن الكريم، ولكنها سمعت بأن الذي لا يجيد قراءة القرآن لا يجوز له أن يقرأه، ووالدتي لا تطبق أحكام التجويد لأنها لم تتعلمها ولكنها تجيد القراءة العادية، إلا أنها لا تستطيع نطق بعض الحروف نطقا صحيحا مثل الثاء والذال والقاف، وتخطئ في قراءة بعض الكلمات الصعبة، هل يجوز لها والحال كما ذكرت آنفا أن تقرأ كتاب الله؟
الجواب: كونها لا تستطيع أن تنطق في ببعض الحروف، إذا كان ذلك بسبب عجز فطري كآفة في اللسان فهي معذورة في ذلك، وإذا كان عدم نطقها بهذه الحروف ناشئا عن تقصير منها من جهة التعلم فبإمكانها أن تقرأ القرآن على من يجيد قراءته، تقرأه قراءة تدريجية على امرأة تحسن قراءة القرآن وما أتقنته من القراءة فإنها تكرره حتى تنتهي من القرآن على هذا الوجه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: ناصر محمد سيد يسأل في سؤال طويل عن حكم تقديم التحلل قبل الهدي في الحج، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان مفردا فليس عليه هدي إلا إذا ساقه، وإذا كان متمتعا فعليه هدي هدي التمتع، وإذا كان قارنا فعليه هدي القران. وبالنظر إلى الهدي هدي والآن ما في أحد يسوق الهدي إلا إذا لا على سبيل الندرة، لكن الكثرة وهو هدي التمتع وهدي القران، ولعل السائل يريد ذلك. ومن المناسب أن يبين هنا بعض الأمور المتعلقة بتحلل المحرم بالحج إذا كان مفردا أو كان متمتعا أو كان قارنا ولم يسق الهدي. فإذا كان الشخص مفردا فإنه يتحلل التحلل الأول، التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، أو رمي جمرة العقبة والطواف والسعي إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم، وإذا كان سعى مع طواف القدوم فإنه يكفيه الطواف، أو الطواف هو السعي إذا لم يسعى مع طواف القدوم مع الحلق أو التقصير، يعني يفعل اثنين من ثلاثة، وإذا جاء بالثالث تحلل التحلل الكامل. وهكذا بالنظر للقارن وبالنظر للمتمتع، هذه هي الطريقة التي يفعلها الشخص. أما هدي التمتع وهدي القران فليس له علاقة في تحلل الشخص، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع هبة يحيى أحمد يسأل ويقول: ما هي نصيحتكم لمن يخرج من النساء إلى الأسواق تارة وتارة، وسواء كان الخروج بمحرم أم بغير محرم، بل والبعض يخرجن إلى الأسواق بغير إذن أولياء أمورهم وتركب الواحدة منهن مع سائق أجنبي وتخوض معه في الحديث وكأنه محرم لها، ما هي الضوابط والشروط لخروج المرأة إلى السوق، جزاكم الله خير؟
الجواب: الله جل وعلا قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل هو أن المرأة تكون في بيتها، ولا تخلو هذه المرأة أن تكون متزوجة أو غير متزوجة. فإذا كانت متزوجة فإن الذي له حق الإشراف عليها هو زوجها، لأنها أصبحت في عصمته، وكونها في عصمته وله ولاية عليها هذا لا يمنع من ولاية أولياء أمورها الآخرين عليها. وبناء على ذلك فإنها لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وتخبره عن المحل الذي تريد أن تذهب إليه، وإذا تيسر أن يذهب معها فهذا هو الأفضل، عملا بقاعدة سد الذرائع. وإذا كانت المرأة لم تتزوج فإن الأمر يتعلق بولي أمرها من أبيها وأخيها وعمها، أو يعني من له ولاية عليها، فلا تخرج من البيت إلا بإذنه. هذا من جهة أصل الخروج. أما من جهة المحل الذي تذهب إليه فهي لا تذهب إلا لحاجة شرعية، هذا هو الأمر المطلوب. أما كونها تخرج إلى أمور محرمة أو إلى أمور مكروهة فهذا لا ينبغي لها أن تفعل ذلك. ومن جهة ثالثة، إذا كانت مثلا تريد أن تذهب إلى محل بعيد وتصحب سائقا معها في سيارة، تركب معه في سيارته وتتحدث معه، فهذه خلوة بدون محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد تلين له في القول ويلين لها في القول، وبعد ذلك يحصل من المفاسد ما لا تحمد عقباه. والواجب على أولياء أمور النساء من أزواج ومن غيرهم، الواجب عليهم أن يراقبوا النساء مراقبة دقيقة، لأنهم مسؤولون عنها يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. كلمة الرجل هنا، الرجل يكون زوجا ويكون أبا أو أخا أو ابنا أو غير ذلك من الرجال، فتكون له ولاية على النساء اللاتي في البيت، فواجب عليه أن يراقبهن مراقبة دقيقة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الرجال يتركون نساءهم من زوجات ومن بنات ومن عمات وخالات، يتركونهن يذهبن إلى السوق في أي وقت شاءت من الأوقات حتى في الليل، ولا تأتي إلا متأخرة، ويتركها أيضا تركب مع السائق بدون محرم. وهذا كله أمر لا يجوز له أن يوافقها على ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الدوحة في قطر، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أختكم في الله أم موسى. أم موسى تقول: هل يجوز لي الدعاء لامرأة غير مسلمة بالهداية؟ كأن أقول: اللهم اشرح صدرها للإسلام، اللهم اهدها إلى الحق، اللهم اجمعني وإياها على طاعتك، واستعملنا فيما يرضيك، وغير ذلك من الدعاء، وخاصة أنني كنت قد تسببت لها في الوقوع في بعض المعاصي، وأدعو الله دائما لي ولها أن يغفر لنا جميعا وأن يهدينا للإسلام، جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، لا يجوز للشخص أن يكون سببا في ترك واجب من الواجبات التي أوجبها الله عليه، أو أنه يكون سببا في ترك واجب أوجبه الله على غيره لكن يترك هذا الواجب بسبب منه. ولا يجوز أيضا للشخص أن يكون سببا في فعل محرم لا بالنسبة له هو ولا بالنسبة أيضا لغيره، فلا يكون سببا ووسيلة في فعل محرم من غيره، كما ذكرته هذه السائلة في أنها تسببت في هذه المرأة في أن تعمل شيئا من المعاصي. ومن وقع في شيء من ذلك فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، ويستبيح أيضا من تسبب في إضلاله، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص مشروع له أن يدعو لنفسه وأن يدعو لغيره من المسلمين، وأن يدعو لمن لم يكن مسلما أن يهديه الله جل وعلا للإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا المشركين في مكة، ودعا عمه أبو طالب وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وزار غلاما يهوديا في آخر حياته فقال له، فعرض عليه الإسلام، فعرض عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فصوب الغلام بصره إلى أبويه وكان حاضرين، فقال له أطع أبا القاسم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففاضت روحه، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فكون المسلم يكون سببا في هداية من لم يكن مسلما، في سواء سببا في الدعاء أو سببا في المال أو غير ذلك من الأسباب، هذا من الأمور المشروعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه المستمعة وتقول: ما الفرق بين ركعتي سنة العشاء والشفع جزاكم الله خيرا؟
الجواب: العشاء له راتبة بعده وهي ركعتان، الشفع هذا ركعتان يصلي بعدهما الشخص الوتر، ووقتهما بعد صلاة يعني بعد العشاء. ومن المناسب أن الشخص لا يقتصر على ركعتين ثم يصلي الوتر، يعني الركعة المناسب، وأن يكثر يصلي مثلا 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11 ركعة، 13 ركعة، وإذا كان يستطيع أكثر من ذلك، لأن الإنسان عندما ينتقل من هذه الحياة هو ينتقل بما حصل منه من أعمال طيبة أو قبيحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: ميم الشمري من الرياض، يتكلم عن نفسه ويقول: شيخ عبد الله، أنا شاب من الله علي بالهداية قبل 2 تقريبا، وأنا ولله الحمد ملتزم بجميع تعاليم الإسلام تقريبا، وأجد الراحة في الطاعات خاصة بالذكر، ولكن المشكلة أنني أجد في نفسي حرجا وخجلا من الناس في تطبيق بعض السنن والمستحبات، خاصة تلك السنن والمستحبات التي هي غير منتشرة عندهم، وبسبب هذا أجد ضيقا في صدري عندما أفكر في هذا الموضوع، مما يجعلني أفكر أن أضر بنفسي أحيانا. سؤالي: هل هذا داخل في خشية الناس كخشية الله سبحانه وتعالى؟ وجهوني جزاكم الله خيرا حتى أتغلب على هذه المشكلة.
الجواب: الشيطان له مداخل يدخل معها على بني آدم، ومداخله كثيرة، فهو يدخل مع الشخص من أجل حمله على ارتكاب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، وإذا عجز عن ذلك دخل معه في ارتكاب الشرك الأصغر، وإذا عجز عن ذلك حمله على ترك الواجبات، وإذا عجز عن ذلك حمله على فعل المحرمات، وإذا عجز عن ذلك أوقعه في الأمور المتشابهة، جعله لا يبالي في الأمور المتشابهة، وإذا عجز عن ذلك أوقعه في الإغراق في أمور الدنيا، الإغراق في أمور الدنيا بحيث أن يكون هذا الإغراق مضرا له في أمر دينه. وإذا عجز عن جميع هذه الأمور ثبطه عن الأمور المندوبة والمستحبة كما ذكرها السائل، فيوقع في نفسه أنه إذا حافظ على رواتب الصلوات أو حافظ على صلاة الضحى أو حافظ على صلاة الليل أو كان يكثر من التطوع أن الناس قد ينظرون إليه، إما أن ينظروا إليه نظرة انتقاد مثلا، ولا ينبغي للشخص أن يلتفت إلى هذه الأمور، بل عليه أن يقوي علاقته بالله جل وعلا وأن يكثر من الأعمال الصالحة سواء كانت أقوالا أو كانت أفعالا، ولا يبالي بما يعرض في قلبه من هذه الأمور، لأن هذه العوارض هي من تثبيط الشيطان للإنسان. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع النور سليمان بعث يسأل ويقول: لي بنت وتقدم لخطبتها ابن أخي، فباركت ذلكم الطلب، ثم سافرت من السودان وعقد عليها في غيابي وبدون توكيل مني، أفيدوني، ما حكم هذا الزواج؟ هل هو صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لعل تنفيذ عقد هذا الزواج بالصفة التي سأل عنها السائل ما يسمى بالزواج المدني، وحقيقة الزواج المدني أن المرأة هي التي تتولى العقد لنفسها على الزوج بحضور شاهدين، ولا يلتفت إلى الولي سواء كان قريبا أو بعيدا يمكن الحصول عليه أو يتعذر الحصول عليه، ولا تراجع المحكمة في حالة عدم الحصول على الولي، لأن من أجل أن المحكمة هي التي تجري هذا العقد. فهذا العقد الذي سأل عنه السائل وأمثاله ما يسمى بالزواج المدني بالصورة التي ذكرت، هذا عقد غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وبناء على ذلك فحصول العقد من زوجة من ابنتك على ابن أخيك هذا عقد غير صحيح لفقده هذا الشرط. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، وباعثها المستمع علي عمر قصيبات، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم الماء الذي يدخل مع الأذن والعين أثناء الاستحمام، وكذلك الماء الذي يدخل من الأنف أثناء الاستنشاق، هل يؤثر على الصيام أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الذي يدخل مع الأذن أو يدخل مع العين هذا لا ينفذ إلى جوف الإنسان، وأما بالنظر للاستنشاق فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم شخصا الوضوء أمره بالمبالغة في الاستنشاق، وقال: إلا أن تكون صائما. فالشخص يتجنب المبالغة في الاستنشاق في حال الصيام، ففي إمكانه أن يؤدي الواجب وهو الاستنشاق، لكن بدون أن ينزل شيء من الماء مع الأنف إلى الجوف. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الأواني التي هي مطلية بطلاء الفضة ومعدنها ليس بفضة؟
الجواب: هذه الأواني لا يجوز استعمالها لوجود الفضة فيها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت أنه لا يجوز التلفظ بالنية في الصلاة، ولكن يجب استحضارها. ماذا يعني الاستحضار؟ هل يعني أن أقولها في سري؟
الجواب: الصلاة عبادة من العبادات، والنية يحتاج إليها الإنسان عندما يريد أن يؤدي عبادة من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات. والشخص مفروض عليه أن يأتي بالنية قبل البدء في مباشرة العبادة، أو عند البدء في مباشرة العبادة. ومعنى أنه يأتي بها يعني ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. والنية تكون نية حقيقية وتكون نية حكمية. فأما النية الحقيقية فتوجد عند بدء العبادة مثلا أو قبلها بقليل. وإذا كان الشخص مستحضرا لهذه النية من بدء صلاته مثلا إلى نهايتها، نقول إنه استحضر النية الحقيقية من أول العبادة إلى آخرها. لكن عندما يستحضر النية عند بدء الصلاة ولكن تعزب عنه في أثناء الصلاة، فإن عزوبها عنه هذا يقال عنه إنها إن النية الحكمية موجودة عنده، يعني موجود عنده نية حكمية. ولكن النية الحكمية هنا لها شرط، وهو أن لا يأتي بمناقض لها. يعني فمثلا في الصلاة لا يأتي بنية إبطال هذه الصلاة، لأن نية إبطال هذه الصلاة مخالف لعقد النية التي حصلت في بداية الصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام واستحضر النية وعزبت عنه في أثناء الصلاة بدون إتيان بمناقضها، فهذه يقال عنها إنها نية حكمية، وهي منزلة منزلة النية الحكمية الحقيقية. أما وتكون صلاته صحيحة، يعني تكون النية هذه صحيحة. أما ما يقوله كثير من الناس عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة لصلاة الظهر مثلا، فيقول قبل رفع يديه: يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرضا أداء مقتديا بهذا الإمام، ثم يكبر. هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر به، وهكذا خلفاؤه من بعده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أما بالنظر إلى أن الشخص يفعل ذلك ويجتهد فيه، فهذا اجتهاد في غير محله، أو أنه يفعله بناء على أن أهل بلده تعارفوا على هذا الشيء، فهذا عرف مخالف للدليل الشرعي. ومن القواعد المقررة أن العرف إذا خالف الأدلة الشرعية فإنه لا يكون معتبرا، مثل ما يتعارف عليه الناس من القرض بطريق الربا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية جيبوتي، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول أختكم في الله ليمون لها جمع من الأسئلة. تسأل أولا وتقول: هل يجوز استخدام الأواني المطلية بلون الذهب والأواني التي تكتسب اللون الفضي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز استعمال أواني الذهب ولا المطلي بالذهب ولا أواني الفضة ولا المطلي بالفضة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: إذا انتقض وضوء المصلي وهو في منتصف أو نهاية الصلاة، فهل يتوضأ ويعيد الصلاة كاملة أم يتوضأ ويكمل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا انتقض وضوء الشخص وهو يصلي فرضا أو نفلا، إماما أو منفردا أو مأموما، فإنه يخرج من الصلاة. وبالنسبة للإمام يستخلف واحد من المأمومين يجعله يستمر فيما بقي من صلاته ويتوضأ ويأتي ويدخل مع الجماعة إن أمكنهم، أو يصلي مع جماعة آخرين أو منفردا. وهكذا بالنسبة للشخص إذا كان مأموما، فإنه إذا انتقض وضوءه فإنه يخرج من الصلاة ويتوضأ ويأتي ويكمل صلاته، يبدأها من جديد ويكملها. وكذلك بالنظر إلى المنفرد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صليت ثم قمت مما صليت وذهبت إلى مكان آخر في المنزل فقرأت الأذكار الواردة بعد السلام، هل يجزئ ذلك؟
الجواب: الأفضل أن الشخص يقرأها في المكان الذي صلى فيه، لكن إذا عرض له عارض وقرأها في مكان آخر فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للجد أن يتصدق على أولاد بناته إذا كانوا محتاجين؟
الجواب: لا مانع من أن يتصدق الجد على أولاد بناته إذا كانوا محتاجين، لكن بالنظر إلى الزكاة هذا يحتاج إلى نظر وتحقيق من جهة استحقاقهم أو من جهة جواز الصرف لهم، وكذلك من جهة استحقاقهم. أما الصدقة العامة فلا مانع منها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تسأل: من الرحم الواجب علي صلتهم بالنسبة لي وأنا طالبة؟
الجواب: الشخص يصل رحمه في حدود استطاعته، فأصوله وفروعه والحواشي كل هؤلاء يصل كل واحد منهم على حسب قربه منه، وكذلك على حسب استطاعته. فتارة يكون الوصل بالاتصال بهم مباشرة، وتارة يكون بالمال، وتارة يكون عن طريق الهاتف، على حسب ظروف الشخص. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة من جيبوتي: أمي تحب قراءة القرآن الكريم، ولكنها سمعت بأن الذي لا يجيد قراءة القرآن لا يجوز له أن يقرأه، ووالدتي لا تطبق أحكام التجويد لأنها لم تتعلمها، ولكنها تجيد القراءة العادية، إلا أنها لا تستطيع نطق بعض الحروف نطقا صحيحا مثل الثاء والذال والقاف، وتخطئ في قراءة بعض الكلمات الصعبة، هل يجوز لها والحال كما ذكرت آنفا أن تقرأ كتاب الله؟
الجواب: كونها لا تستطيع أن تنطق في ببعض الحروف، إذا كان ذلك بسبب عجز فطري كآفة في اللسان فهي معذورة في ذلك، وإذا كان عدم نطقها بهذه الحروف ناشئا عن تقصير منها من جهة التعلم فبإمكانها أن تقرأ القرآن على من يجيد قراءته، تقرأه قراءة تدريجية على امرأة تحسن قراءة القرآن وما أتقنته من القراءة فإنها تكرره حتى تنتهي من القرآن على هذا الوجه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: ناصر محمد سيد يسأل في سؤال طويل عن حكم تقديم التحلل قبل الهدي في الحج، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان مفردا فليس عليه هدي إلا إذا ساقه، وإذا كان متمتعا فعليه هدي التمتع، وإذا كان قارنا فعليه هدي القران. وبالنظر إلى الهدي والآن ما في أحد يسوق الهدي إلا إذا إلا على سبيل الندرة، لكن الكثرة هو هدي التمتع وهدي القران، ولعل السائل يريد ذلك. ومن المناسب أن يبين هنا بعض الأمور المتعلقة بتحلل المحرم بالحج إذا كان مفردا أو كان متمتعا أو كان قارنا ولم يسق الهدي. فإذا كان الشخص مفردا فإنه يتحلل التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، أو رمي جمرة العقبة والطواف والسعي إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم، وإذا كان سعى مع طواف القدوم فإنه يكفيه الطواف، أو الطواف هو السعي إذا لم يسعى مع طواف القدوم مع الحلق أو التقصير، يعني يفعل اثنين من ثلاثة، وإذا جاء بالثالث تحلل التحلل الكامل. وهكذا بالنظر للقارن وبالنظر للمتمتع، هذه هي الطريقة التي يفعلها الشخص. أما هدي التمتع وهدي القران فليس له علاقة في تحلل الشخص. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع هبة يحيى أحمد يسأل ويقول: ما هي نصيحتكم لمن يخرج من النساء إلى الأسواق تارة وتارة، وسواء كان الخروج بمحرم أم بغير محرم، بل والبعض يخرجن إلى الأسواق بغير إذن أولياء أمورهم وتركب الواحدة منهن مع سائق أجنبي وتخوض معه في الحديث وكأنه محرم لها، ما هي الضوابط والشروط لخروج المرأة إلى السوق، جزاكم الله خير.
الجواب: الله جل وعلا قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل هو أن المرأة تكون في بيتها، ولا تخلو هذه المرأة أن تكون متزوجة أو غير متزوجة. فإذا كانت متزوجة فإن الذي له حق الإشراف عليها هو زوجها، لأنها أصبحت في عصمته، وكونها في عصمته وله ولاية عليها هذا لا يمنع من ولاية أولياء أمورها الآخرين عليها. وبناء على ذلك فإنها لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وتخبره عن المحل الذي تريد أن تذهب إليه، وإذا تيسر أن يذهب معها فهذا هو الأفضل، عملا بقاعدة سد الذرائع. وإذا كانت المرأة لم تتزوج فإن الأمر يتعلق بولي أمرها من أبيها وأخيها وعمها، أو يعني من له ولاية عليها، فلا تخرج من البيت إلا بإذنه. هذا من جهة أصل الخروج. أما من جهة المحل الذي تذهب إليه فهي لا تذهب إلا لحاجة شرعية، هذا هو الأمر المطلوب. أما كونها تخرج إلى أمور محرمة أو إلى أمور مكروهة فهذا لا ينبغي لها أن تفعل ذلك. ومن جهة ثالثة، إذا كانت مثلا تريد أن تذهب إلى محل بعيد وتصحب سائقا معها في سيارة، تركب معه في سيارته وتتحدث معه، فهذه خلوة بدون محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد تلين له في القول ويلين لها في القول، وبعد ذلك يحصل من المفاسد ما لا تحمد عقباه. والواجب على أولياء أمور النساء من أزواج ومن غيرهم، الواجب عليهم أن يراقبوا النساء مراقبة دقيقة، لأنهم مسؤولون عنها يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. كلمة الرجل هنا، الرجل يكون زوجا ويكون أبا أو أخا أو ابنا أو غير ذلك من الرجال، فتكون له ولاية على النساء اللاتي في البيت، فواجب عليه أن يراقبهن مراقبة دقيقة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الرجال يتركون نساءهم من زوجات ومن بنات ومن عمات وخالات، يتركونهن يذهبن إلى السوق في أي وقت شاءت من الأوقات حتى في الليل، ولا تأتي إلا متأخرة، ويتركها أيضا تركب مع السائق بدون محرم. وهذا كله أمر لا يجوز له أن يوافقها على ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة وصلت إلى البرنامج من الدوحة في قطر، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أختكم في الله أم موسى. أم موسى تقول: هل يجوز لي الدعاء لامرأة غير مسلمة بالهداية؟ كأن أقول: اللهم اشرح صدرها للإسلام، اللهم اهدها إلى الحق، اللهم اجمعني وإياها على طاعتك، واستعملنا فيما يرضيك، وغير ذلك من الدعاء. وخاصة أنني كنت قد تسببت لها في الوقوع في بعض المعاصي، وأدعو الله دائما لي ولها أن يغفر لنا جميعا وأن يهدينا للإسلام، جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، لا يجوز للشخص أن يكون سببا في ترك واجب من الواجبات التي أوجبها الله عليه، أو أنه يكون سببا في ترك واجب أوجبه الله على غيره، لكن يترك هذا الواجب بسبب منه. ولا يجوز أيضا للشخص أن يكون سببا في فعل محرم، لا بالنسبة له هو ولا بالنسبة أيضا لغيره، فلا يكون سببا ووسيلة في فعل محرم من غيره، كما ذكرته هذه السائلة في أنها تسببت في هذه المرأة في أن تعمل شيئا من المعاصي، ومن وقع في شيء من ذلك فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، ويستبيح أيضا من تسبب في إضلاله، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص مشروع له أن يدعو لنفسه وأن يدعو لغيره من المسلمين، وأن يدعو لمن لم يكن مسلما أن يهديه الله جل وعلا للإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا المشركين في مكة، ودعا عمه أبو طالب وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وزار غلاما يهوديا في آخر حياته فقال له، فعرض عليه الإسلام، فعرض عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فصوب الغلام بصره إلى أبويه وكان حاضرين، فقال له أطع أبا القاسم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففاضت روحه. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فكون المسلم يكون سببا في هداية من لم يكن مسلما، في سواء سببا في الدعاء أو سببا في المال أو غير ذلك من الأسباب، هذا من الأمور المشروعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه المستمعة وتقول: ما الفرق بين ركعتي سنة العشاء والشفع جزاكم الله خيرا؟
الجواب: العشاء له راتبة بعده وهي ركعتان، الشفع هذا ركعتان يصلي بعدهما الشخص الوتر، ووقتهما بعد صلاة يعني بعد العشاء. ومن المناسب أن الشخص لا يقتصر على ركعتين ثم يصلي الوتر، يعني الركعة المناسب، وأن يكثر يصلي مثلا 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11 ركعة، 13 ركعة، وإذا كان يستطيع أكثر من ذلك، لأن الإنسان عندما ينتقل من هذه الحياة هو ينتقل بما حصل منه من أعمال طيبة أو قبيحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: ميم الشمري من الرياض، يتكلم عن نفسه ويقول: شيخ عبد الله، أنا شاب من الله علي بالهداية قبل 2 تقريبا، وأنا ولله الحمد ملتزم بجميع تعاليم الإسلام تقريبا، وأجد الراحة في الطاعات خاصة بالذكر، ولكن المشكلة أنني أجد في نفسي حرجا وخجلا من الناس في تطبيق بعض السنن والمستحبات، خاصة تلك السنن والمستحبات التي هي غير منتشرة عندهم، وبسبب هذا أجد ضيقا في صدري عندما أفكر في هذا الموضوع، مما يجعلني أفكر أن أضر بنفسي أحيانا. سؤالي: هل هذا داخل في خشية الناس كخشية الله سبحانه وتعالى؟ وجهوني جزاكم الله خيرا حتى أتغلب على هذه المشكلة.
الجواب: الشيطان له مداخل يدخل معها على بني آدم، ومداخله كثيرة، فهو يدخل مع الشخص من أجل حمله على ارتكاب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، وإذا عجز عن ذلك دخل معه في ارتكاب الشرك الأصغر، وإذا عجز عن ذلك حمله على ترك الواجبات، وإذا عجز عن ذلك حمله على فعل المحرمات، وإذا عجز عن ذلك أوقعه في الأمور المتشابهة، جعله لا يبالي في الأمور المتشابهة، وإذا عجز عن ذلك أوقعه في الإغراق في أمور الدنيا، الإغراق في أمور الدنيا بحيث أن يكون هذا الإغراق مضرا له في أمر دينه. وإذا عجز عن جميع هذه الأمور ثبطه عن الأمور المندوبة والمستحبة كما ذكرها السائل، فيوقع في نفسه أنه إذا حافظ على رواتب الصلوات أو حافظ على صلاة الضحى أو حافظ على صلاة الليل أو كان يكثر من التطوع أن الناس قد ينظرون إليه، إما أن ينظروا إليه نظرة انتقاد مثلا، ولا ينبغي للشخص أن يلتفت إلى هذه الأمور، بل عليه أن يقوي علاقته بالله جل وعلا وأن يكثر من الأعمال الصالحة سواء كانت أقوالا أو كانت أفعالا، ولا يبالي بما يعرض في قلبه من هذه الأمور، لأن هذه العوارض هي من تثبيط الشيطان للإنسان. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع النور سليمان بعث يسأل ويقول: لي بنت وتقدم لخطبتها ابن أخي، فباركت ذلكم الطلب، ثم سافرت من السودان وعقد عليها في غيابي وبدون توكيل مني، أفيدوني، ما حكم هذا الزواج؟ هل هو صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لعل تنفيذ عقد هذا الزواج بالصفة التي سأل عنها السائل ما يسمى بالزواج المدني، وحقيقة الزواج المدني أن المرأة هي التي تتولى العقد لنفسها على الزوج بحضور شاهدين، ولا يلتفت إلى الولي سواء كان قريبا أو بعيدا يمكن الحصول عليه أو يتعذر الحصول عليه، ولا تراجع المحكمة في حالة عدم الحصول على الولي، لأن من أجل أن المحكمة هي التي تجري هذا العقد. فهذا العقد الذي سأل عنه السائل وأمثاله ما يسمى بالزواج المدني الصورة التي ذكرت، هذا عقد غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وبناء على ذلك فحصول العقد من زوجة من ابنتك على ابن أخيك هذا عقد غير صحيح لفقده هذا الشرط. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا وباعثها المستمع علي عمر قصيبات، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم الماء الذي يدخل مع الأذن والعين أثناء الاستحمام، وكذلك الماء الذي يدخل من الأنف أثناء الاستنشاق، هل يؤثر على الصيام أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الذي يدخل مع الأذن أو يدخل مع العين هذا لا ينفذ إلى جوف الإنسان، وأما بالنظر للاستنشاق فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم شخصا الوضوء أمره بالمبالغة في الاستنشاق وقال: إلا أن تكون صائما. فالشخص يتجنب المبالغة في الاستنشاق في حال الصيام، ففي إمكانه أن يؤدي الواجب وهو الاستنشاق، لكن بدون أن ينزل شيء من الماء مع الأنف إلى الجوف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الأواني التي هي مطلية بطلاء الفضة ومعدنها ليس بفضة؟
الجواب: هذه الأواني لا يجوز استعمالها لوجود الفضة فيها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت أنه لا يجوز التلفظ بالنية في الصلاة ولكن يجب استحضارها، ماذا يعني الاستحضار؟ هل يعني أن أقولها في سري؟
الجواب: الصلاة عبادة من العبادات، والنية يحتاج إليها الإنسان عندما يريد أن يؤدي عبادة من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات. والشخص مفروض عليه أن يأتي بالنية قبل البدء في مباشرة العبادة أو عند البدء في مباشرة العبادة، ومعنى أنه يأتي بها يعني ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. والنية تكون نية حقيقية وتكون نية حكمية، فأما النية الحقيقية فتوجد عند بدء العبادة مثلا أو قبلها بقليل، وإذا كان الشخص مستحضرا لهذه النية من بدء صلاته مثلا إلى نهايتها نقول إنه استحضر النية الحقيقية من أول العبادة إلى آخرها، لكن عندما يستحضر النية عند بدء الصلاة ولكن تعزب عنه في أثناء الصلاة فإن عزوبها عنه هذا يقال عنه إنها إن النية موجود إن النية الحكمية موجودة عنده، يعني موجود عنده نية حكمية، ولكن النية الحكمية هنا لها شرط وهو أن لا يأتي بمناقض لها، يعني فمثلا في الصلاة لا يأتي بنية إبطال هذه الصلاة لأن نية إبطال هذه الصلاة مخالف لعقد النية التي حصلت في بداية الصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام واستحضر النية وعزبت عنه في أثناء الصلاة بدون إتيان بمناقضها فهذه يقال عنها إنها نية حكمية وهي منزلة منزلة النية الحكمية الحقيقية. أما وتكون صلاته صحيحة، يعني تكون النية هذه صحيحة. أما ما يفعله أما ما يقوله كثير من الناس عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة لصلاة الظهر مثلا فيقول قبل رفع يديه يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرضا مقتديا فرضا أداء مقتديا بهذا الإمام ثم يكبر، هذا لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر به، وهكذا خلفاؤه من بعده، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أما بالنظر إلى أن الشخص يفعل ذلك ويجتهد فيه فهذا اجتهاد في غير محله، أو أنه يفعله بناء على أن أهل بلده تعارفوا على هذا الشيء فهذا عرف مخالف للدليل الشرعي. ومن القواعد المقررة أن العرف إذا خالف الأدلة الشرعية فإنه لا يكون معتبرا، مثل ما يتعارف عليه الناس من القرض بطريق الربا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.